السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح البخاري. نسأل الله أن ينفعنا بقراءته، وأن يجعلنا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله بهذه القراءة وغيرها من كتب السنن، وأن يرزقنا العمل بعد العلم مخلصين له الدين، فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث جبل الحفظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع المختصر الصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال رحمه الله: باب أعطام المدينة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري.
نعم، هذا الحديث باب أعطام المدينة، وهي الحصون التي تبلى من الحجارة، وهذا من علام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على شيء لا يمكن أن يرى حسا، وهو الفتن، فقال: هل ترون ما أرى؟ فأراه الله الفتن سبحانه وتعالى على صورة الله أعلم بكيفيتها، كما ترون في الوضوح كيف المطر وقطر المطر تراه أحيانا إذا صارت الشمس بين السحب وضربت بأشعتها على القطرات، فترى بعينك القطرات هكذا. فالله الذي يشهدنا مثل هذا المقام قادر أن يكون أشهد النبي تجسيده للفتن على مثل مواقع القطر، وهذا يدل على علم من علام النبوة، وذلك شبهها بالقطر في الكثرة والعموم، وهذا من علامات النبوة لإخباره بما سيكون. وقد ظهر مصداق ذلك مثل قتل عثمان رضي الله عنه ويوم الحرة، وما حصل بين الصحابة مما شجر بسبب المنافقين، مثلت له الفتن حتى رآها كان مثلت له الجنة في القبلة حتى رآها ويصلي كما قال الحافظ ابن حجر. وقد جاءت له الحمى أو أنه صلى الله عليه وسلم رأى عنبا، اي نعم، قرب له من الجنة، قال لو أخذته لطعمتم ما بقيتم في الدنيا أو لبقي ما بقيت الدنيا. فالله على كل شيء قدير. وهذه آيات بينات تدل على صدق رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، الذي بعده.
قال رحمه الله: باب لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان.
الله أكبر. هذا الحديث فيه أيضا من أعلام النبوة، وأنه النبي لا كذب، وأنه كما قال عن نفسه ذلك، وأنه ابن عبد المطلب. لها 7 أبواب، المراد الأنقاب، يعني على كل باب ملكان، على كل باب ملكان. لا يدخل الدجال، لا يدخله رعب الدجال. وليس الدجال لا يدخل المدينة، هذا معروف، لكن رعبه بالتسامع أنه سيأتينا الدجال ما يدخل. وذلك أن الدجال إذا جاء يدخل يجد في كل على كل نقب ملك أو ملكان مسلحين يمنعانه من الدخول، فلا يدخلها الطاعون ولا رعب الدجال. ونقلت حماها إلى الجحفة، فهذا من فضائل المدينة أنه لا يدخلها الدجال. ولا يشكل هذا أنه كيف تحير إذن الصحابة بن صياد، فإنه دخل المدينة والدجال لا يدخلها. ولعل الجواب أن يكون اعتقد من اعتقد أنه، والصواب أنه كاهن الكهان وليس بن صياد وليس الدجال، لأنه يكون لا يدخل المدينة حين ظهوره، حين ظهوره، أما قبل فيمكن، هكذا ربما تصور. فلا يدخل رعب الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. الله أعلم 7 أبواب هل هي الأنقاب، المهم سيحرسها ملكان ويمنعان الدجال من الدخول. طيب، إذن هل فيها يومئذ منافقون في المدينة يوم يحرسها الدجال؟ هل فيها منافقون ولا تنفي عنها الكير؟
تنفي.
واحد فقط. نعم تفضل. ترجف، تزلزل، فيخرج كل منافق فيفتنه الدجال. وهذا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: تنفي عنها الكير، قيل في آخر الزمن، تنفي عنها خبثها كما ينفي الكير خبث إيش؟ الحديد. طيب، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، كما في الحديث اللي بعد الحديث بعده. حدثنا إسماعيل
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
نعم، فهؤلاء الملائكة الذبان عن الرعب المسيح، وكما في الحديث لا يدخل الطاعون ولا الدجال، وهذا كالذي قبله أنه لا يدخل المدينة، هذا من فضائلها أن الدجال لا يدخلها، أن الدجال لا يدخلها. طيب، نعم، حديث بعده.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق.
نعم، ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، ظاهر على ظاهره وعمومه. وأما ابن حزم لما قال المراد ألا يدخله بعثه وجنوده، هذا شاذ. من الدجال يحصل لها رجفة، يعني إيش؟ زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة، حتى يخرج منها من ليس مخلصا في إيمانه، سبحان الله، من المدينة، ويبقى بها المؤمن الخالص، فلا يسلط عليه الدجال. ولا يعارض هذا ما في حديث البكرة الماضي أنه لا يدخل المدينة رعب الدجال، لأن المراد بالرعب ما يحدث من الفزع، من ذكره والخوف من عتوه، لا الرجفة التي تقع بالزلزلة لإخراج من كان ليس مؤمن. وقد علم أنها تنفي الخبث كما في هذا الحديث، فإنها تنفي الخبث عنها ولا مانع، كما ذكرت لكم، كنت ذكرت لكم شيء سبحان الله تدبرته فوجدته في نفسي صوابا، أنه لا يكون مانعا من أن المدينة تنفي خبثها، كما في زمن من الأزمان كزمن النبي لما خرج الأعرابي نفت، وأن يكون أيضا آخر الزمان عندما ترجف. وسبحان الله، وأنا أطلع اليوم في كلام الحافظ بن حجر وراجع، وجدته يقول نفس الكلام، فلله الحمد لله، أنه لا مانع أن يكون ذلك الخبث ينفى في عهد النبي، مثل خروج ذاك الشخص الذي حمى، بايع النبي فصابته حمى، فقال يا رسول الله أقني بيعتي، نعوذ بالله، فالنبي لم يقبل، لأن قالت بيعي إعانة على ظلم نفسه، فما قبل. اليوم الثاني، الثالث، أظن الرابع أو الثالث، خرج عياذا بالله من المدينة، فقال النبي إن المدينة تنفذ عنها الخبث، فهذا لا يمانع أن يكون وقع في ذاك الوقت، وسيقع أيضا حين ترجف وتزلزل، فيخرج المنافق ومن ليس مخلص، ويبقى في المدينة الخلص، فلا يخلص إليهم الدجال، لأنه يجد على كل نقب أو على كل باب ولا سبعة أبواب ملكان يحرسانها، من الطاعون ومن إيش؟ الدجال. لا تقول الآن الكورونا هجمت على المدينة فمات منهم ومن مات وأصابت الكورونا من أصابت، المقصود بالطاعون وخز الجن، الغدة اللي تنزل تخرج تحت الإبط فيتدهور المريض دهورة الموت ويموت منها شديدة، وليست هيك الكورونا في التنفس وينجى كثير، يعني إذا صاب الكورونا أظن كما ذكر لي طبيب 10-8% ينجون، 2% أو قليل مرة هم اللي يموتون، خاصة إذا كان عندهم ضعف مناعة أو ضعف في التنفس أو مشاكل في القلب أو الكبد لا أذكر، فهؤلاء المعرضون أيضا أكثر. من غيره. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، ينزل بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: اقتله فلا يسلط عليه.
الله أكبر، هذا علم من أعلام النبوة، وفيه من دلائل نبوة النبي ثبات هذا الرجل أمام الدجال. كيف من دلائل نبوته؟ من يصمد أمام رجل يقطعه بالصيف جزلتين ويمشي بينهما ثم يعاد ثم يصر؟ إلا من كان إيمانه صحيحا، ذو علم صحيح. والعلم الصحيح من أتى به؟ بفضل الله أولا محمد، فبهذا العلم فبفضل الله ثم العلم الصحيح الذي ورثناه أمة محمد على محمد صمد هذا الرجل من أمته. هذا من دلائل
نبوة
النبي، الثبات، هذا ثبات عظيم يعني مو بسهل. فإنه يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة لما تقدم، لأن كل نقب في سبعة أنقاب أو سبعة أبواب فيه ملكان يحرسان من الطاعون والدجال، محرم عليه، والله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه. فهذا في فضل المدينة. فينزل في بعض السباخ، وهي الأرض الرملة أو ذات الرمل الذي لا ينبت فيها نبات، تعرفون تجي على ساحل البحر كذا بيضاء مهما زرعت فيها ما تنبت، فهو ينزل هناك في مثل هذه الأرض، والطيور على أشكالها
تقع
راح أرض لا هي خصبة ينزل فيها، لأنه خالي من الإيمان، كافر، لأنه خالي من الكافر. فيخرج إليه يومئذ الرجل هو خير الناس، خير الناس، الله أكبر. وقيل هذا أقرب الناس من الرسول في الجنة، رجل تحمل حمالة عظيمة، حيث أنه واجه الدجال. من يواجهه؟ لا عنده سلاح ولا عنده شيء، ما عنده الإيمان كالجبال، هو عنده من القوة كما تعلمون معه جنة ونار، معه جنة ونار وفتنة عظيمة. الدجال فتنته عظيمة جدا، لا إله إلا الله. ويواجه هذا فقط بقوة إيمانه بعد فضل الله، حيث أنه يشير للسماء فتمطر، هذه أفعال ربوبية، كيف جعل له الخوارق هذه وهو كافر؟ إيه، لأن النبي خلص أعطى العهد، عهد إلينا أن نعرفه بأن ربنا لا يظهر لنا ونحن أحياء، وهو يظهر للأحياء، ونبينا عليه كافر، فأمره واضح. فمن ظل بعد ذلك وقال هو رب فليتحمل ما يأتي من النار وعذابها. فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، من يصمد أمامه؟ فتنته فتنة عظيمة لكل مفتون. يقول ما تركته على أمتي يعني فتنة لعله ذكر أشد من الدجال أو كما قال. وما من نبي إلا أنذر منه. شوف نراجع حديث جاء بهذا اللفظ، ما تركته فتنة أشد من الدجال. وهذا أذكر لفظ جاءني في ذهني نحو هذا قاله صلى الله عليه وسلم. وفن فتنة أن يحيي أبوين لشخص لكن يتمثل شيطان، نعم، لكن فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. ومع ذلك أمر النبي بالصبر، فقال من رأى منكم غير الدجال أخوف على أمتي أو أخاف على أمتي أو أخوف على أمتي من الدجال قال غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون. الله أكبر، يعني جعل فتنتان أعظم من الدجال. ما هي؟ انظر الآن كم أضلوا دعاة للنار من إخوان المسلمين، حسن البناء والثاني سيد قطب، أخوف من الدجال من الشبه اللي عندهم. كم تبعهم الآن؟ أية أكثر، إخوانجية ولا سلفية؟
إخوانجية. اتباع الأكثر أهل الضلال إخوانجية،
هم فرحين بأعدادهم، ولكن غثاء كغثاء السيل. فلئم المظن وخاف أيضا الرياء، وأمر بالفرار منه، أمر بالفرار منه. اللهم صل عليه. وقال في ذلك الرجل يقول أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله حديثه. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته، يقول مع الذي بجانبه يعني ليعزز ربوبيته وإلهيته في زعمه، هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. ففيه أن الطاغوت مهما بلغ في الفجور والضلال يمكن يعني يبرهم أنه محق. لا تقول هذا قاعد يبرهن أنه محق، ليس كل من برهن لك أنه محق أنه إيش محق. هذا الدجال قاعد يبرهن أنه محق، قال تشكون أحيي لكم. فليس كل من قاعد يدافع عن نفسه وجاب براهين ويقول أنه محق، ما دام ادعى انه محق وجاب ودعاوي اذا اكيد محق. لا، عندك بعض النساء تاتي عند القاضي وتبكي، هل ان بكاءها معناها انها محقه؟ يقول شوف دموعي يا قاضي، شوف ابكي، شوف ظلمني زوجي، شوف هل معناها انها مظله يعني محقه؟ اي دعاوى لا تقوم عليها بينات فابناؤها ايش؟ أدعياء. وهذا المسيح، المسيخ هو المسيح الدجال المسخ الذي هو أعور بين عينيه كافر. لو كان ربا حقا لعدل من هيئته هذه الخبيثة، أعور جفال الرأس أفعج بالرجلي، نعم بين عينيه كافر. فإن لم يعدل هيئته، طيب امسح هذا الذي على جبينك مكتوب كافر، كيف رب كافر يعني؟ نعم، رب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. رب يكتب على جبينه اسم الكافر، اسم الكافر كلا والله ليس برب، ولكنه الدجال المبين. طيب سبحان الله، فيقتله ثم يحييه، هذا يصبر على ألم القتل وقد يقذف الله في أعصابه ما يحس بالقتل لأنه مجاهد، لأنه الشهيد ما يجد من ألم القتل إلا إيش؟ قرصة. وهذا من خير الشهداء، خير الناس، لأنه قتل في سبيل الإنكار عليه، الإنكار عليه. وهل هذا الحديث فيه الإنكار على الحكام جهرة؟ فهذا أنكر على الدجال،
ليس بولي أمر.
هذا فرق كبير جدا، أولا في مجلسه وهو ليس بحاكم، أشياء كثير. أظن ذكرنا مرة أن موسى يعني ما ظننت أن البعض يستغلها أو سمعها واستغلها، موسى قعد في الإسرائيليات أمام قصر فرعون في خيمة سنة يراود الدخول عليه، وذاك المتغطر الشعب، فما أدري من جاني الخبر قال بس هذا دليل على إيش؟ الاعتصام، اعتصم على قصر فرعون. هل جمع الناس حوله وقال أنا داخل فرعون؟
كان.
هل صحت أصلا خبر من إسرائيل؟ حدث من إسرائيل لا تصدقوا بذلكم ولا تكذبوهم، هل صح يبنى عليه حكم؟ نسيتم أنه صابر حتى يثبت، حتى يأتي ما أمر الله به لو ثبت هذا، لكي ينصحه سرا أو يبدأ به دون بني إسرائيل. شوف كيف يفهمونها، مع أنها لا تثبت أصلا سندا للنبي. وذلك قلت قولا ورأيت بعد فترة نفس القول الحمد لله ذكره شيخنا الفوزان، قلت أن موسى ذهب إلى فرعون ولم يذهب إلى بني إسرائيل. سبحان الله بعد فترة رأيت إخواننا ينقلون عن الشيخ في درس قال وهذا يعني عمل الأنبياء، حيث موسى ذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون ولم يذهب إلى ديار بني إسرائيل ليحرشهم على فرعون، مع أنه كان يظلمهم. فدل على النصيحة لولي الأمر مهما طغى تكون سرا ليس بالإعلان كما تفعل جماعة الإخوان ونحوهم من السرورية الداعين للفوضى والفتن باسم العلم، فيقولون لا لا نشك، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قد أشد بصيرة مني اليوم. شوف الجهاد، تو قتل وقام ويقول لا أنا أشد بصيرة الآن أنك أنت الدجال. حينئذ يريد أن يقتله، فينقلب ما بين فرقوته تتحول رقبته أو ذلك المكان نحاس، فيجب أن يذبح ما يستطيع من قهره، يريد أن يقطع عنقه فلا يمكن منها.
الله أكبر.
نعم، وهذا خير الناس وقتها، جبل جبل والله. فنسعد لما نسمع أحد من أمة محمد اتبع النبي صار بهذا الإيمان، نسعد مستقبل، والنبي حكى لنا عنه وسنراه إن أراد الله ذلك، إذا أراد أن نراه. نعم.
قال رحمه الله: باب المدينة، أو باب المدينة تنفي الخبث. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أخلني، فأبى ثلاث مرار، فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
هذا فيه فضل المدينة، لأن الرجل لما حمى فضل الدنيا على الآخرة، فلم يصبر مع النبي في المدينة، مع أن النبي قال: من صبر على إيوائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة. وهذا لم يصبر وطلب من النبي أن يقيله بيعته، فأبى النبي ثلاث. نعم، وفي رواية أنه خرج، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. الله أكبر. نعم الثاني.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد.
نعم فلا يبعد كما قال ابن حجر أن يكون هذا في آخر الزمان. نعم ويكون أيضا في عهد النبي لما خرج النبي إلى أحد رجع ناس من الصحابة فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت مثلا لكم في المنافقين فئتين وقال أبي تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. فلما أن يكون مثل هذا وقع في زمن النبي وسيقع أيضا في الزمن الآخر. نعم والمعروف النبي ما قتله إنما كان يقتل المنافقين حتى لا يقول محمد يقتل
أصحابه.
الحديث بعده.
قال باب قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبيس قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس.
وهذا تقدم أن النبي دعا للمدينة بالبركة ضعفي مكة. فإذا كان راتبك 3000 في المكة وفي المدينة وهو كأنه 6000 في مكة فلا يبعد أن يصبح كأنه 9000 في المدينة من البركة الذي يعني نضع في ما في مكة. إذا اشتريت من أقوات المدينة فكأنك سبحان الله راتبك يكاد لا يفنى أو رزك وشعير وإن كان هذا في القوت لكن يظهر هذا الأثر أنها مباركة لحديث اللهم بارك في مدينتنا. هذا وارد نعم في المد والصاع لا شك ولكن إذا أنا أقصد لما اشتري المد والصاع يبقى معك فلا تستنفقه مثل ما لو استنفقت في كذا تحتاج فلوس أكثر يعني يخلص بسرعة أكثر من المدينة إذا كان في مكة وفي جدة أكثر يخلص من مكة وفي مكة وفي مدينة ضعفي ما في المدينة في المدينة ضعفي ما في مكة. وقال لي بعض الأشخاص هو وستة من أسرتي أو خمس يأكلون الرز مع الدجاج ويبقى من الدجاج ويبقى من الرز في المدينة سبحان الله. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أو ضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها.
نعم هذا يدل على فضل المدينة وفيه دليل على حب الوطن كما قال حافظ بن حجر فإنه يحرك لما يرى جدرات المدينة ويسرع. فالسنة أن تحبب إلى قلبك المدينة لأن النبي كان يحبها وقال اللهم حبب إلى المدينة فجاهد نفسك لكي تحبها اذكر مآثرها وقر نفسك نعمها النعم الذي جعل الله فيها حتى تحبها. إذا كان قلبك شارد عن حبها جاهد نفسك لتحبها لأن السنة أن تحبها. فالنبي دعا ذلك واستجد في قلبك محبة لأجل ما دعا النبي أن تحبب المدينة إلينا ونحن نحبها وأنها مباركة وفي هذا الفضائل الذي سمعت. فكان النبي من حبها يسرع إليها. شوف الولد يحب أبوه صح إذا فتح الباب
أسرع
ودائما أبوه يجيب له حلاوة ويجيب له أشياء. في ولد ثاني أبوه قاسي كل ما يشوفه يصفع كل ما يشوفه. فشوف الولد اللي يحبه يحب أباه وش يسوي أول ما يشوف أقوى الباب يجري يقول بابا ويجري عليه نحبه. فالنبي إذا أقبل على المدينة من حبه حرك دابته جدرانها فهذه السنة أن تحب نفسك المدينة، وإذا دخلت إليها أن تسرع لكي تدخل فيها. نعم.
قال: باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعر المدينة،
أي تخلو من سكانها، هذا تعر. نعم.
قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا عن قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعر المدينة، وقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا.
نعم، هذا فيه فضل المدينة، وأنه لا ينبغي أن تعر عن أهلها. وأراد بنو سلمة، وقد كانت ديارا بعيدا، يتحول لقرب المسجد، وينتقدوا أن هذا أفضل، فبين لهم بل الأفضل بقاءكم، لأن المشي المسجد كما قال النبي: من تطهر فأتى المسجد فله بكل خطوة إيش حسنة، وترفع له درجة، وتكفر عنه سيئة. قال الله تعالى: وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فكلما كنت بعيدا عن الدار عن المسجد ومشيت إليه، فكل خطوة حسنة، وتكفر عنك إيش سيئة. فلينبغي المسلم أن يحتسب آثارها، هذه آثارها، وهذه إذا مشى. أما إذا ركب فلا أعرف ولم أسمع حديث في من ركب كيف يحسب له، لكن إذا مشى فالمسلم يطهر في بيته حتى ينال هذا الأجر. نعم. لبعده
قال: باب. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذه تسمى الروضة، وهي من رياض الجنة، كما قال: النيل والفرات من أنهار الجنة، النيل والفرات، والله على كل شيء قدير. فنؤمن بظاهر هذا اللفظ أن روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وهل يشرع في الروضة عبادات خاصة؟ لا، الألباني العلامة الألباني نفى كل عبادة حتى ختم القرآن، والذي يظهر الله أعلم ركعتان، كما كان سلم الأكوع يصلي عند الاستوانة وكانت في الروضة، كما قال ابن حجر: ورثنا عن مشايخنا. أما أن يدخل في الروضة ليدعو لم يرد، يدخل في الروضة ليترك الصف الأول لم يرد، بل تذهب للصف الأول تترك الروضة لأنه أفضل. نعم.
قال:
ويحذر الإنسان ما يصلي في الروضة بنية أنه بجانب النبي، هذا بدعة، بل يصلي لأن فعل ابن الأكوع مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى قال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان
عظيم أن الموت قريب، كم واحد مودع بعد صلاة العشاء سبحان الله من المسجد ويسلم علينا ونتواعد، فما يجينا الفجر، راح للدار الآخر، فالموت يأتيك في أي لحظة في أي دقيقة، فاستعد له ونعاقل، أظن يملك حتى تتوب وحتى ترد الحقوق إلى أهلها وحتى يخطفك الموت، فاحذرها. هذا أبو بكر يقول، أقرب اللي مشاركنا عليه. نعم.
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردنا يوما
أردنا
وهل أردنا يوما مياها مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. وقال: اللهم إلعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف،
كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قال: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا.
وهذا من دلائل النبوة، فإنه لما صار يمرضون أول ما جاءوا هذه حمى المدينة، حمى يثرب، فدعا النبي ربه أن ينقلها. ومكان ما حصل له من كراهة من المقام فيها، اللهم ابدلهم يعني حب مثل مكة أو أشد. كلمة أو أشد تشعرونها لعلكم، أو أشد، شوفون كيف تدخلون على جدران مكة تحسون براحة لا شك تدخلون فيها، لكن المدينة لها تميز في النفس سبحان الله، وكلكم يعرفها.
الله أكبر.
في نظارتها كأنها شوارع وجدران وجبال غير الأرض، هذه فيها نظارة كما ذكر أهل العلم حسنة. نعم، آخر حديث.
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة: سمعت عمر.
نعم، ونحن اقتداء بعمر، وأنا أقول: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك، واجعل موتي في بلده، وارزقني شهادة في سبيلك. فهذا يدل على فضل عمر، لأنه اختار من الأراضي أن يموت فيها ما ثبت فضله، ثبت فضل عمر رضي الله تعالى عنه بأكثر من هذا، رضي الله عن عمر بن الخطاب. نعم، وبالفعل قتل عمر، قتله بلؤلؤ المجوسي في المدينة. فالذي يقتل شهيد، ما الدليل على الذي يقتل شهيد؟ حديث كان النبي ومن معه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف أحد رجفة فقال: أثبت إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، كلاهما قتل. فدل إذا واحد باغته جاء منها الطايشين الظلمة يطعن لن توفي فهو شهيد، الذي هو مطعون لغة مات بالطاعون، والذي مطعون عرفا مات بالطعن أي بالقتل، قتل وطعن، فكلاهما شهيد، وإن كان من الدرجة الثانية فهو يغسل ويكفن. وبهذا يكون انتهينا من فضائل المدينة، وقد انتهينا أيضا من كتاب الصوم كله والاعتكاف. فندخل حينئذ من الأسبوع القادم في كتاب البيوع، في كتاب البيوع انتهينا كتاب الاعتكاف.
نعم،
إذن ندخل في كتاب البيوع من صحيح البخاري إن شاء الله تعالى. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعلنا وياكم مباركين، وأن يرزقنا الشهادة في سبيل الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا بعدما قيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم كل من ظلمنا ويدبر علينا من مكره ما دبر، فاجعل تدبيره تدميرنا عليه، وأنزل عليه بأسك الذي لا يضر ويرد على المجرمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.